أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. مشهد من مشاهد يوم القيامة يجتمع فيه المنافقون والمنافقات من جهة والمؤمنون والمؤمنات من جهة. طبعا هذه الآيات وردت في سياق ذكر ثواب من يبذل مالا في سبيل الله، يقرض الله قرضا حسنا، ولكن بهذه المناسبة يذكر لهم أهمية ذلك اليوم الذي يجازى فيه المؤمنون، ويبين في نفس الوقت أن المهم هو القصد، وإلا فالمنافقون أيضا يبذلون أموالا كثيرة ربما أكثر من المؤمنين، وحتى في هالأمور الدينية يبذلون الأموال لبناء المساجد وللأوقاف العامة وإلى آخره، ولكن القصد هو المهم هو القصد. فالمنافقون هنا يعني قصدي أن هذا الموقف وهذه الآيات تريد أن تركز على جهة القصد والنية، وأن النفاق لا يفيد شيئا مهما كان صورة العمل. فالمنافقون والمنافقات هناك مجتمعون مع المؤمنين، ولكن المؤمنون لهم نور، وهذا النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويذهب بهم إلى الجنة، والمنافق يجد نفسه مظلما في ظلمة وليس له نور. فماذا يقول؟ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قلنا في المبحث السابق أن النفاق ليس شيئا خاصا بعهد الرسول كما يتوهم من التفاسير، أن كأن المنافقون صفة خاصة وصيغة خاصة لجماعة من الذين أظهروا الإيمان في عهد الرسول وعرفوا بالمنافقين، وهذا مذكور في الكتب وفي التواريخ، هؤلاء هم المنافقون. لا، أولا الأخطر من هؤلاء هم المنافقون الذين لم يظهر منهم النفاق بل عرفوا بالإيمان والتقوى، هؤلاء أخطر وأشد، وهؤلاء غيروا صورة الإسلام كما نجد. ثانيا أن النفاق هذا شيء ساري إلى الآن، والمنافقون موجودون في كل زمان، وقلنا أنه أصلا يعني لا يكون الواحد يغتر بنفسه ويعتبر نفسه مؤمنا وغيره منافقا. ممكن إحنا نكون منافق، يعني لازم الإنسان يحاول أن يبتعد عن النفاق. النفاق هو معناه أن الإنسان يظهر الإيمان ويبطن الكفر. هذا الكفر في درجات، يعني تارة يبطن الكفر بمعنى أنه أصلا لا يؤمن بالله كما كان بعض المنافقين في عهد الرسول وفي عهدنا موجودون. يعني الإنسان إذا عاش في بيئة مؤمنة، أبوه مؤمن معروف بالإيمان وهو هم أيضا عرف بالإيمان، الحين إذا صار لحالة ارتداد ما يظهر، صعب عليه أن يظهر، هو منافق. هذا مو منافق خطير، هذا اللي المنافق الخطير اللي هو يظهر الإيمان بشدة وبقوة ولكن ما يقبل كل أحكام الله. لماذا ما يقبل؟ لسبب، لمرض في قلبه. الذين رفضوا ولاية أمير المؤمنين كلهم منافقون، كلهم هؤلاء منافقون، ولو يرفض حكما واحدا من أحكام الرسالة. يعني هو يعتبر نفسه أكثر حكمة من الله، يقول كيف الله تعالى يحكم يؤمر علينا هذا الشاب وفينا مثلا هؤلاء الحكماء وهؤلاء الكبراء وكذا وكذا، فمستحيل هذا. أو مثلا كيف الله تعالى يجمع النبوة والإمامة في بيت واحد، مثل ما كان المشركون يستبعدون أن تكون النبوة ليتيم، هذا أيضا يستبعد أن تكون الخلافة، فما يقبل هذا الشيء، ما يقبل من الرسول أو ما يقبل من الله، ما يختلف، كفر هذا. لكن هذا يبطنه، من أبطن هذا؟ 99% أو أكثر، ربما أكثر، ما بقي منهم إلا كهمل النعم في حديثهم هذا، مو في حديثنا. على كل حال، هذا النفاق مرض ساري وجاري في طول الزمان وكثير الابتلاء، مو قليل. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا، يقولون للذين آمنوا اللي لهم نور انظرونا، يعني شنو انظرونا؟ الظاهر أنه معنى التريث والانتظار، انظروا يعني انتظرونا، لا تستعجلون، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني يروحون بسرعة، النور يسعى وهم يسعون وراءه فيذهب بهم إلى الجنة. يقول انتظروا على مهلكم حتى احنا بنوصل ونقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، هذول ربع جماعتهم، فيقولون ليش انتم تستعجلون، انتظرونا، انظرونا وانتظرونا بمعنى واحد، يعني نظر وانتظر بمعنى واحد، وهذا وارد في آية أخرى، غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين إناه. ولكن بعضهم يقول لا، انظرونا يعني انظروا إلينا، بعض المفسرين يقولون انظرونا يعني انظروا إلينا. خب شنو معنى انظروا إلينا؟ يقول مو هذا النور في جبهتهم، فإذا نظروا إليهم فهذا النور ينور طريقهم ويجدون طريقهم. هذا كلام ضعيف جدا، يعني لأن أولا انظرونا ما يصح، انظروا إلينا مو انظرونا، وثانيا هذا معناه أن هذا النور يعني مثل نور المصباح، وهذا يشع من بين عينيه مثلا من جبينه، هذا بعيد يعني أو مو صحيح أصلا انظرونا بهذا المعنى. ثم هذا التعبير أصلا مو تعبير صح، هو يريد يأخذ من نوره، يقول أنت انظر إلي حتى أنا أجد طريقي، تعال معاي، انظرونا يعني انتظرونا، واضح. أو يكون لو فرضنا أنه يصير انظرونا بمعنى انظروا إلينا، النظر المعنوي مو النظر يعني توجهوا إلينا، مو انظرونا يعني انظروا إلينا حتى احنا نستفيد من نوركم بهذا المعنى، هذا بعيد جدا. انظرونا نقتبس من نوركم، الاقتباس أخذ القبس، والقبس الشعلة من النار أو النور، شعلة، هذا يسمى اقتباسا، يعني انتظرونا حتى احنا نستفيد من نوركم ونمشي بنوركم إلى الجنة، احنا ما نشوف طريقنا، انظرونا نقتبس من نوركم. طب هذا واضح، يعني في الواقع السبب في هذا هو هذا الحالة الاجتماعية اللي كان عندهم في الدنيا مع بعض، ربما بعضهم إخوان، بعضهم أب وابن، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، منو قال؟ ما يقول، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقولون يمكن ملائكة مثلا أو بعض المؤمنين. أنا بنظري أن هذا الأقرب أن يكون بعض أصحاب الأعراف، لأن هذا من كلامهم، أصحاب الأعراف هم الذين ينصبهم الله يوم القيامة بإذنهم، يدخل أصحاب الجنة الجنة، ادخلوا الجنة، هم يقولون لأصحاب الجنة الذين يستحقونها، وبعضهم واقفين لم يدخلوها وهم يطمعون. فهؤلاء أصحاب الأعراف هم الذين يأمرون أصحاب الجنة ويأذنون لهم بالدخول. ومن أصحاب الأعراف هو المؤذن اللي هو في نفس هذه الآيات في سورة الأعراف، بعد أن يتباحث أصحاب النار وأصحاب الجنة فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنا ذلك المؤذن. وقلنا في وقت آخر أن الأذان ليس معنى الإعلام هنا، الأذان يوم القيامة هو معنى الإعلام، بل بمعنى أن لعنة الله بيده وهو يصبها عليهم. فإذن الظاهر أن هذا القائل أيضا من أصحاب الأعراف، وهو يقول لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني شنو ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا؟ الظاهر أن المراد به الدنيا، وراءكم يعني ارجعوا إلى الدنيا، يعني في الواقع يريد أن يقول له هذا النور الذي ترونه في المؤمنين في أيمانهم وبين أيديهم وبأيمانهم، هذا النور اكتسبوه في الدنيا، ما اكتسبوه هنا، اكتسبوه في الدنيا بأعمالهم، ليس نور هنا أصلا، لا يحدث نور يوم القيامة، النور تذهب به أنت من الدنيا، إذا ما ذهبت بنور ليس لك شيء. فهذا النور يكتسب في الدنيا، ارجعوا ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا، روحوا ارجعوا بإيمان وبالعمل التمسوا نور. الظاهر هو هذا. طبعا هذا معناه شنو؟ معناه استهزاء، لأنه ما حد يقدر يرجع، أو معناه أمر تعجيزي. عندنا أمر تعجيزي، يوم القيامة يؤمرون بالسجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم القيامة أيضا يدعون إلى السجود ما يستطيعون السجود. هذا أمر تعجيزي، يعني أمر بشيء لا يمكنه العمل به، فهذا أيضا من هذا الباب، ارجعوا وراءكم فما يقدر يرجع خلاص. لكن بعضهم يقول، بعض المفسرين، أنه ارجعوا وراءكم يعني المكان اللي قسموا النور، قبل هذا كنا في مكان فهناك عطونا النور، انتم ما عطوكم، ارجعوا هناك والتمسوا نورا. وهذولهم طبعا يرجعون ما يشوفون شيء، وهذا بعيد جدا، خصوصا إذا يكون معنى خدعة، الخدعة كذب، والله تعالى لا يكذب، لا يمكن إسناد الكذب إلى الله، وهذا القول من الله سواء يقوله ملك أو يقوله بشر بأمر الله، هذا قول من الله. الخدعة اللي وارد في القرآن، وهذا يقولون في القرآن موجود، يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم مو في الآخرة، في الدنيا. الخدعة في الدنيا مو في الآخرة، الآخرة ما فيها خدعة، كله في الدنيا. خادعهم بهذا المباهج والمناظر اللي تشوفونها في الدنيا، هذه تخدع الإنسان، والله تعالى يخدع الإنسان بهذا الأمور، يعني يمتحنه يبتليه، مو أن الله تعالى يكذب، مستحيل هذا. فهذا كلام سخيف، أنه ارجعوا وراءكم يعني ارجعوا إلى هناك، ذولا ما رجعوش ماكو شيء. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذه آية عجيبة. أولا فضرب بينهم بسور، ضرب يعني فجأة يقام سور بينهم، مو أنه يبنى سور، مو جدار ليبنى لبنة لبنة، فجأة يفصل بينهم. والسور كل شيء مرتفع، أصل السور كل شيء مرتفع، معناها أن المراد به هنا حجاب، حاجز أو حائط أو جدار. طبعا مو اللي يكون جدار من هذا المعنى اللي إحنا نفهم، حاجز ما ندري شنو كيفية هذا الحاجز، سور. وهذا السور له باب، هذا كل إشارة إلى أمور، طبعا هذا المعنى يشير إلى أن هذا الجمع يعني المؤمنين والمنافقين يجتمعون ثم يتفرقون، يعني أول شيء مع بعض، وحتى بعد أن النور يدفع ويمنح للمؤمنين وأنهم يسعون وأن هؤلاء يطلبون منهم التريث وأنهم يقولون لهم أو بعضهم يقول ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، بعد ذلك يضرب هذا السور. وهذا وارد في القرآن في آيات عديدة أن يوم القيامة يوم الفصل، يعني يوم الفصل بين الحق والباطل وبين المؤمن والمنافق. والغريب أن في آية يذكر الجمع والفصل معا، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، هكذا أعتقد فصل جمعناكم، يعني جمع بين الفصل والجمع، معناها أنه أول شيء يجمع الله بين كل البشر والأولين، يعني القرون القديمة المليارات من البشر الله تعالى كلهم يجمعهم معا ثم يفصل بينهم. وهذا إلى معنى هذا الجمع ثم التفرق، هذا إلى معنى وإلى مدلول يشير بذلك إلى هذا التجمع الموجود في الحياة الدنيا. يعني إحنا في الدنيا الآن مجتمعين، المؤمنون والكفار حتى مو بس المنافق، وهناك كفار ضمن المؤمنين ما يظهرون الكفر وهذا منافق، بعضهم يظهر وأيضا مع المؤمنين وايدين، فإحنا مجتمعين في الدنيا، يجمعنا دين واحد الحين مع المنافقين، يجمعنا دين واحد، يجمعنا كتاب واحد، قبلة واحدة، رسول واحد، ويجمعنا حكومة واحدة وبلد واحد وأسرة واحدة وبيت واحد، إخوان أب وابن، مو شكل زوج وزوجة، واحد منهم مؤمن واحد منهم منافق كثيرة. وهذا الجمع هنا أول شيء يجتمعون مع بعض ثم يتفرقون. فهذا السور يحكي عن هذا التفرقة وهذا الفصل وهذا الامتياز، لأن الله تعالى يوم القيامة يميز وامتازوا اليوم أيها المجرمون، روح على الصور. هذا الاختلاط الموجود في الدنيا يزول يوم القيامة، أول شيء موجود ثم بعد ذلك يزول. يعني شنو يزول؟ يعني يتبين الواقع الموجود هنا، إحنا الآن مع بعض ولكن في الواقع مو مع بعض، نفترق قلبا ونفترق مقصدا ونفترق عقيدة ونفترق هدفا، هذا الافتراق الموجود في باطننا يظهر يوم القيامة بسور، يظهر بصورة سور له باب. ما هذا الباب؟ الحين المفسرين غالبا يقولون هذا الباب الله مخليه علشان بعض المؤمنين اللي بعدين من هذول المنافقين نفاقهم ضعيف فبعدين يتغيرون من هذا الباب يدخلون. ما أعتقد أن هذا الباب من هالقبيل أصلا، هذا إشارة إلى أنه ليس هناك انقطاع تام، سور موجود ولكن هذا السور له باب، من هذا الباب يطلع المؤمن على الكافر والمنافق، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وهذا موجود في القرآن في سورة الصافات، فاطلع فرآه هو هذا صاحبه اللي كان يدعوه إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، يعني التصديق بيوم القيامة وكذا، قال تعالوا خلينا نشوف هذا وين راح هذا صاحبنا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فهذا الباب يشير إلى أنه ليس هناك انقطاع تام، بل هناك نوع من الارتباط. ومن هنا أيضا الآن في الآية التالية يقول ينادونهم، لو كان هذا السور سور مرتفع جدار يمنع كل شيء كيف ينادونهم؟ فهذا معنى الباب، إشارة إلى أن الارتباط باقي بينهم، ثم هذا السور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا شيء غريب. المفسرون عادة يقولون بأن الحين بعضهم يقول سور باطنه، بعضهم يقول الباب باطنه. ظاهرا السور مو الباب، السور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أول شيء، شو الباطن والظاهر؟ يعني كيف باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله؟ يقولون يعني الباطن الجهة اللي فيها المؤمنون، لأن هذا جنة، وظاهره يعني الجهة اللي فيها المنافق. ليش هذاك باطن وهذا ظاهر؟ وليش ما يصير بالعكس؟ ثم في هذاك يقول باطنه فيه الرحمة، وفي هذا يقول ظاهره من قبله العذاب. أصلا ما منتبهين بعضهم وأكثرهم لهذا النقطة، من قبله العذاب. بعدين ليش هذا السور نفس هذا السور من قبله العذاب؟ لأن من قبله يعني من جهته، باطنه فيه الرحمة، ذاك الصوب، أفرض ذاك الصوب فيه الرحمة، نعم وجنات، وظاهره يعني صوب المنافقين من قبله، من قبله من قبل شنو؟ من قبل السور، نفس السور من قبله العذاب. الظاهر أن المراد بهذا يعني لماذا أول شيء يقول باطن وظاهر؟ العلامة الطباطبائي يقول بأن المؤمنون محصورون في هذا السور، والمنافقون هالصوب اللي خارج السور، كأنهم في مدينة يعني المؤمنون، فهم في سور محصورون، والمنافقون خارج السور، سدوا عليهم الباب ما يقدرون يدخلون المدينة. وهذا التعبير يعني وارد في بعض التفاسير الأخرى. هذا معناه أن المؤمنون محصورون والمنافقون مجال عندهم وايد، بالعكس المنافقون في مكان ضيق، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أعتقد جديد في سورة الفرقان. هؤلاء في مكان ضيق، أما الجنة فعرضها السماء والأرض، أي سور أي حصار، هذا السور يمنع المنافق من ورود الجنة، مو أن هؤلاء محصورون. ليش هذا باطن وهذا ظاهر؟ أعتقد أن الباطن والظاهر شيء نسبي، يعني إحنا الآن هذا ظاهر لنا، هذا الجدار هذا ظاهره، باطنه ذاك الصوب، اللي ذاك الصوب قاعد هذاك ظاهره وهذا باطنه، الباطن والظاهر أمران نسبيان. فلماذا يقول باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب؟ هذا في الواقع يريد أن يحكي حالة المنافق مو حالة المؤمن. المنافق يشعر بأن وراء هذا الجدار رحمة وهذا الصوب عذاب، ما يحكي حالة المؤمن، بل الظاهر والباطن مو أن هذا شيء له ظاهر مطلق وله باطن مطلق، لا، هذا ظاهره للمنافق، هذا ظاهره اللي يأتي منه العذاب، ولا الباطن ذاك الصوب اللي صوب المؤمنين. يعني حالة المنافق هو أنه يشعر أو يرى أو أصلا شعور أقوى من الرؤية، كما قلنا بأن يوم القيامة الشعور أقوى من الرؤية، يشعر بالرحمة الموجودة وراء هذا السور، وهو يأتيه العذاب من نفس هذا السور، من نفس، من قبله، هذا الشيء اللي يغفل عنه، نفس هذا السور فيه الرحمة. وهذا التعبير، الفرق في التعبير أيضا من هذا الجهة، باطنه فيه الرحمة، كل رحمة، ولكن هل جهة صوب المنافق يأتي من قبل السور نفس هذا العمل العذاب؟ فهذا يحكي حالة المنافق. لماذا لا يحكي حالة المؤمن؟ إما لأنه أصلا لا يريد أن يحكيه، يعني ما يتعرض لحالة المؤمن، أو لعل المؤمن أصلا لا يشعر بحالة المؤمن. ولو يعلم، يعني المؤمن يعلم بأن المنافقين في العذاب ولكن ما يشعرون به، لعل الله تعالى يريد أن لا ينغص عليهم العيش حتى بهذا المقدار، أنهم يجدون. طبعا الإنسان يتألم من أن، خصوصا أن بعضهم أصحابه أو حتى أقرباؤه، ويمكن ابنه ويمكن أبوه، وشكل هذا مؤمن أبوه كافر في النار أو منافق في النار. طبيعا الإنسان يتألم أن يجد أو يرى أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجه أو زوجته في النار وفي العذاب، فالله تعالى يخفي عنهم. المؤمن ما يشعر بهذا أو ما يرى هذا، ولكن المنافق يشعر، حتى يتألم يشعر بأن المؤمن في رحمة وهو في عذاب. هذا السور له تأثيران متناقضان، باطنه نفس هذا السور، مو أنه شيء، مو هذا الظاهر العبارات في التفاسير أن ذاك الصوب رحمة وهذا الصوب عذاب، لا، يقول ظاهر باطنه فيه الرحمة وظاهره، وأنا أقول بأن أي كلمة في القرآن له شيء، يعني له حكمة من قبله العذاب، من نفس السور يأتيه العذاب. أعتقد أن هذا السور تجسيم للأعمال اللي توافق عليه الطرفان، مو إحنا في الدنيا نجتمع مع المنافقين في أعمال، نجتمع في الصلاة، نجتمع في الحج، نجتمع حتى في الجهاد في أيام الرسول صلى الله عليه وآله، فكنا نجتمع وهناك أعمال مشتركة، المنافقون والمؤمنون تشاركوا في الحروب، في المجاهدات، وفي بناء الإسلام، وهالشكل يعني هم نفسهم كانوا مع، وبعضهم تبين نفاقهم بعد ذلك، نفاق عظيم، وكان لهم دور عظيم في الإسلام، مع ذلك تبين منهم النفاق العظيم، مع أنهم كانوا في الحروب. الإمام أمير المؤمنين يقول بأن هذا السيف كم أجلى الكرب عن رسول الله. فهذا السور يجسم الأعمال المشتركة الذي قام بها المؤمنون والمنافقون معا، عمل واحد قاموا به معا، ومع ذلك ذاك الصوب رحمة وهذا الصوب من نفس هذا العمل يأتيه العذاب. لو ما كان يصلي كان أفضل له. المنافق يصلي وصلاته رياء، وهذا الصلاة يأتيه من قبلها العذاب، من قبل الصلاة نفسها، يعذب على الصلاة ويعذب على الحج ويعذب على الجهاد، لأنه ما يقصد به الله، مو بس ما يقصد به الله، يقصد به أمور أخرى خطيرة وعظيمة، الابتعاد من الله، فهذا يعذب على نفس هذا العمل الذي بظاهره عمل صالح، مرائي هذا. ولذلك هذا العمل الواحد له تأثيران متفاوتان، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، والحمد لله.